نعم ابدأ اقرأ.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين تحت عنوان ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين، قال: إذا قال الصحابي قولا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وإن خالفه أعلم منه كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر، فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنهم الصواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب، فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر.
نعم، هذا كله ليس من قبيل حجة ولا من قبيل إجماع، قبيل أرجى أقرب. فحينما يخالف أحد من الصحابة أحد من الخلفاء الراشدين فالأقرب هو قوله، هذا الأقرب إذا لم يظهر دليل، أما إذا ظهر دليل فإن الحجة مع الدليل أيا كان، الأقل الأعلى الخليفة الراشد أو غيره، لكن إذا لم يظهر الدليل بقوة فالأقرب، الأقرب أن يكون مع الخليفة الراشد، الأقرب أن يكون مع أبي بكر وعمر، الأقرب أن يكون مع أبي بكر إذا خالفه عمر. إذن هذه مراتب في مسألة القرب، وليس الجزم والقطع، يعني أن العلماء يتفقون على أن هذا القول إذا كان كذا مع فلان أو مع علان فهو الأصل. إذ هذه حالة على مين؟ هذه حالة على قول الشخص وليس حالة على الدليل، لأن قد يكون الدليل في خلاف هذا كتقرير وحتى ولو صح هذا، ولو صح هذا لكان مما يقرر، كما يقرر إجماع يقرر قول الأربعة، فيقال مصادر الاستدلال عندنا كتاب سنة قياس معتبر إجماع اتفاق الأربعة، لكن احنا ننتقل بعد هذا بعد الأربعة إلى قول بقى الصحابة، قول الصحابة له حكمه الخاص، لكن هذا من قبيل الأرجى. وإلا لو كان جزما أن قول الأربعة هو الصواب لكان كالإجماع، يبقى هو حجة بنفسه، يبقى مثل ما تقول قياس معتبر وتقول إجماع تقول اتفاق الأربعة، ولم يصنف أحد في هذا، يعني لم يجعلوا هذا مصادر الإسلام، إنما هو داخل في مسألة قول الصحابي بشرط قول الصحابي شرط. ولهذا فيما يتعلق بقول الصحابي أقسام أمليناها عليكم من قبل، ليس فيها أنه إذا اتفق الأربعة فقولهم صواب جزما حتما، لكن أرجى. نعم.
قال شيخ الإسلام: لأن الدليل المجمع عليه إنما هو كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والإجماع.
كلام 100% صح. سنة، ما زلنا أنا ظننت أن المسألة اتضحت لكم، سنة الخلفاء الراشدين واجبة الاتباع، كيف والنبي في حديث العرباض قال: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلف كثير فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سنة الخلفاء الراشدين غير قول الواحد منهم في مسائل الاجتهاد، سنة يعني سنة طريقة هدي، هذه الأربعة لا يجوز مخالفتها. صح. لك دي مسألة ومسألة الأقوال في مسائل الاجتهاد أخرى، أو حتى ولو هو يقول يعني فيها قول، لكن حتى ولو. ولهذا أجمع كلام ابن القيم، لا يمكن أن تجد أن هذا هو الصواب المقطوع به، وإلا لزم أن تتغير قاعدة العلم في هذه المسألة، قاعدة الاستدلال. نقول قال الله قال الرسول، لكن هو ماذا ابن القيم محمل كلامه على ماذا؟ على محملين. المحمل الأول أن هذا أقرب، لأنه نفسه لم يقتصر على الأربعة، بل ماذا قال؟ قال فإذا اختلفوا، يبقى القول اللي فيه أبو بكر وعمر. طيب يعني ليس القول الذي فيه مين؟ عثمان وعلي، وما في أحد. طب وإذا اختلف عمر مع بكر، فالقول الذي مع مين؟ أبو بكر. ليست هذه حجة، المعنى أقرب أرجى. وإلا شيخ الإسلام نفسه يذكر في المنهاج في فتاوى الصديق إن لا يعلم فتوى مخالفة، لكن هل معنى هذا أننا نقول حجية قول الصديق؟ دي باب وده باب. المسألة الثانية أنه قد يراد بكلام ابن القيم، من لم يكن لا شك أنه هو الصواب، هذا في السنة، هذا الموافق لقول النبي، فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. يبقى الجانب المتعلق بماذا؟ بسنة الخلفاء الراشدين، ليس الأربعة اللي هو الصواب في مسألة اجتهاد، في مسألة خالفهم فيها غيرهم، لأن الأربعة لهم أحوال كثيرة جدا من جهة السنة، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. فنعم هذه واجبة الاتباع، ولهذا لا أحد يخالف سنة عثمان، سنة عمر، سنة الصديق، وهكذا في قتال الطائفة الممتنعة، في قتال الخوارج عند علي، هذه سنة، جمع عثمان للمصحف هذه السنة، هذه لا يجوز مخالفة. اثنين، أو يكون اتفاقهم إذا لم يعلم له مخالف، إذا اتفقوا لم يعلم له مخالف. ثلاث، أن يكون هذا في الأرج، كل ده لا خلاف فيه. تبقى مسألة إيه؟ أن الواحد من هؤلاء الأربعة أو اتفاقهم في حكم مسألة في اجتهادية أدها إليه اجتهادهم في حكم مسألة عملية، هل قولهم حجة بمعنى لا تجوز المخالفة؟ لو كان كذلك لنضاف إلى مصادر الاستدلال التي لا اختلاف فيها. لكن بعد الأربعة كتاب سنة إجماع قياس بننتقل ليس إلى الأربعة الخلفاء، ننتقل إلى قول الصحابي. قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة؟ ما قالوا الأربعة. لو انتقلنا إلى بعد الأربعة كتاب سنة قياس إجماع بننتقل إلى قول الصحابي. قول الصحابي فيه بقى التفصيل المعروف، واحد أن يروي الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا الرأي فيه، أي لا يعرف من قبل رأي، هذا حجة باتفاق لأنه سنة مرفوعة. اثنين، أن يروي الصحابة ما لا مجال للاجتهاد فيه، وهذا أقسام. واحد، أن يشتهر قوله ولا يعلم له مخالف. اثنين، ألا يشتهر ولا يعلم له مخالف. ثلاثة، أن يخالف، فإن اشتهر ولم يعلم مخالف حجة، إن لم يشتهر ولم يعلم مخالف على الصحيح حجة، إن اختلف وتخير. يبقى انتقدنا مبحث الصحابة، لا أبو بكر أخذ حكما خاصا، ولا عمر أخذ حكما خاصا، ولا الأربعة أخذ حكما خاصا، لكن لا شك أنه أرجى. فإذا ذكر الأربعة وصوب الأربعة وحتما أنه صواب، هذا في السنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ولهذا استدلالهم بيكون بالأثر هذا، استدلال ابن تيمية استدلال كذا بالأثر هذا اللي هو فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لو لم تكن سنة الخلفاء الراشدين صوابا لما أحيل عليها، لأن النبي قال عند الاختلاف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولهذا لما أبو بكر أراد قتال منيع الزكاة كانت جديدة ديت للطائفة الممتنعة، راجعه عمر، ومراجعة عمر ليس في قتال المرتدين يا أخوان، عمر ما يشكل عليه كيف تقاتل قوما كفروا بالله، إنما قال كيف تقاتل قوما يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعلوم أن الردة تحبط الشهادتين. ولهذا مراجعة عمر كانت في قتال منيع الزكاة، ومن هنا أخذها الشافعي الألمعي دليلا على عدم كفر الطائفة الممتنعة إذا لم تجحد، لأنه لو كان كذلك لما استشكل عمر رضي الله عنه هذا، ولما احتج أبو بكر عليه احتج على القتال وليس على الكفر. ولو كان أبو بكر يرى هذا لم احتج على عمر، لو كان يرى كفر الطائفة الممتنعة لم احتج على عمر ب لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، ولا احتج عليه ب من بدل دينه فاقتله. هذا وجه، وجه استدلال الشافعي. فالشاهد من هذا أنها صارت سنة، وعلي في قتال الخوارج صارت سنة، وعثمان في جمع هذا صار سنة، وأذان عثمان لما وافق عليه الصحابة وكذا، وكان هذا طبعا إحداث صورة لم تسبق ومع ذلك اتفقوا عليها، فما يدخل في سنة الخلفاء هذه الحج أنها أرجى صح. أما الجزم بالصواب في كل مسألة يذهبون إليها لكان إجماعا، ولهذا إنما يلجأ به في الترجيح. مثلا في نفس المجتهد إذا كانت الأدلة عنده متكافئة أو كذا، فقد يرجح في نفسه هو هذا مسلكه، قد يرجح بكونها من مع الخلفاء الراشدين، قد يرجح بكونها هذا قول أبو بكر وعمر، قد يرجح بهذا في نفسه، لكن كقاعدة كالإجماع كالقياس كالكتاب كالسنة ليست كذلك. يا محمود عمل عمل هو لم يخالف، ولهذا لو خالفوا خلاف معتبر لا يعمل، لكن لا يخالف أو خالفوهم بخلاف غير معتبر، يعني خالفوهم بخلاف غير معتبر، لكن خلاف معتبر خلاف على الدليل أبدا. ولهذا يعود إيه؟ يعود الأمر في اتباعهم إلى الدليل، لأن الدليل معهم. ولهذا لماذا نحن ما رجحنا كلام عمر على كلام عمار؟ لماذا؟ لأن الدليل واضح، لأن الدليل واضح. طب هنقول الفرق بينه وبين السنة، لأن دي مسألة مجتهد فيها ما فيها نص، وإلا نص إذا ما نورد كلام الصحابة، ما يبقاش الحجة في قول الصحابي، الحجة في النص. لكن دي مسائل اجتهادية، هذه المسائل الاجتهادية اللي هي ليس فيها نص مباشر، فيها اجتهاد، دي اللي قسموا فيها قول الصحابي المشتهر ولم يخالف المشتهر أو خالف الدليل، ولهذا لم يريدوا في هذا موافقة النص، لأن النص بنفسه خلاص. ولهذا أخرجوا القسم الأول اللي هو إذا روى أو قال قولا لا مجال الاجتهاد فيه، قالوا هذا حكم السنة خلاص، لكن اجتهاد اشتهر ولم يعلم له مخالف في الاجتهاد، يبقى هذا إجماع سكوتي، عاد الأمر إلى الإجماع. نعم كلام جميل. الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه، الأذان هذا الذي أحدثه عثمان، ما في دليل يقول أذنوا قبل الجمعة. إحنا عندنا الأذان إعلام، وأحدثه عثمان رضي الله عنه. طيب السؤال، هذا القول إيه يدخل في القسم إيه؟ الاجتهاد في القسم إيه؟ اللي هو اجتهاده، اشتهار القول والاجتهاد الذي لم يخالفه أحد من الصحابة، لذا اتفق الصحابة عليه، يبقى ده داخل في قسم إيه؟ داخل في قسم قول الصحابة إذا اشتهر ولم يعمل له مخالف. نعم الميزة ما هي؟ تمام الميزة ما هي؟ ما احنا من أجل هذا احنا أرجعنا لقول الصحابة. الميزة ما هي في سنة الخلفاء الراشدين؟ سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين يوفقون إلى هذا الاجتهاد، فهم الذين أنشأوا تلك السنة، فكانت محل القبول. يبقى سنة مين؟ يبقى هم الذين أنشأوا هذا. من الذي جمع المصحف وحرق هذا؟ كلام عثمان، هذا نظم عثمان، ثم اتفقوا على ذلك، يبقى دي سنتهم. في قتال أبي بكر رضي الله عنه لمنيع الزكاة، هو الذي قال هذا واتفقوا، يبقى دي سنة الخلفاء الراشدين. إذن هو الذي أوجدها، هو الذي اجتهدها، ولهذا قال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. فيبقى هذه ميزة الخلفاء، وهي أنها نسبة إلى هذا، وحري أن يوفق إليه هؤلاء، لكن يبقى في النهاية معلوم أن الصحابة، والدليل بقى على هذا أن الصحابة ناقشوا من الخلفاء الراشدين لما فعل أبو بكر وعمر ما فعل في مسألة التمتع، اجتهد في أن نفرد الحج عن العمر. كان ماذا؟ هذا أبو بكر وعمر. كان ماذا؟ كان أن قال ابن عباس: أراكم ستهلكون، كما جاء في المسند، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. فلو كان المقر عندهم أن دي من سنة الخلفاء الراشدين، وأن كل قول يذهب إلى خليفة راشد، لأن سنة الخلفاء الراشدين قول النبي فعليك مستدل سنة الخلفاء إياك أن تظن، وسنة الخلفاء المجمع عليه، لأن الخليفة ده ما يكون خليفة مع آخر، صح يا حسام؟ يعني خليفة راشد يعني سنة الخلفاء، ما هو ما تكون خليفة إذا حكم. طب وإذا حكم لا يكون باجتماع مع خليفتين، وإحنا عندنا خليفة واحد. يبقى أبو بكر في خلافته، عمر في خلافته، عثمان في خلافته، علي في خلافته، يبقى ما اتفقوش، مش جلسوا الأربعة واتفقوا على هذا. سنة الخلفاء مش سنة الصحابة، سنة الخلفاء. ولا يكون خليفة إلا إذا كان واحدة، ولا يكون خليفة إلا إذا كان واحد، وعليه فيكون تلك السنة التي قالها وأنشأها فوافق عليها الصحابة. فلو كان قول الصديق لا يراجع في المتعة التمتع، ولو كان قول عمر لا يراجع في التمتع، لما قال عمر هذا؟ لما قال ابن عباس رضي الله عنه هذا؟ لما قال هذا؟ ولو كان اجتهاد علي في حرق الشيعة سنة لا تراجع ودخل في هذا، لما رجع ابن عباس ولما قال له أما أنا لو كنت لقتلته ولما حرقته. وقائع عديدة وكثيرة وقعت في عهد الصحابة، الصحابة رجعوا الخليفة الراشد، فلماذا لم يعتمدوا نص فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ على ما لم يعتمدوها. إذن معنى السنة التي يحدثونها على غير مثال، لكنها داخلة في الأصل العام، الأصل العام، المقصد العام للشريعة. طيب، ولم يخالف الصحابة في ذلك، فكان ميزة الخليفة الراشد أن الله عز وجل هداه لهذا، الذي في تيسير على المسلمين والذي فيه ما فيه والحمد لله من رحمة وآخره. ليس أن قول الواحد منهم الخليفة الراشد إذا قاله، لأنه إذا أنا قلت الخلفاء الراشدين أربعة، لو أنا محمود دلوقتي عمال يتكلم يقول إذا أجمعوا، يعني أولا ما مش المعتمد النص فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، لأن هيخص النص بسنة الخلفاء الراشدين إذا أجمعوا عليه، وليس النص كذلك. سنة الخلفاء الراشدين التي يسنها كل خليفة، وليس باللازم خلفاء راشدون يعني اجتمع الأربعة، لأنه لا يمكن اجتمع أربعة خلفاء. يبقى ما عادش سنة خلفاء راشدين، بقت قول اجتمع عليه الأربعة، ما عادش بقى أربعة خلفاء، اجتمع على أربعة صحابة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. خلي بالك يا محمود، انتبه للتعبيرات دي، مهمة مهمة مهمة، انتبه للتعبيرات هذه، مهمة جدا 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 جدا. تمام تمام. يبقى احنا هل يصح الاستدلال بسنة الخلفاء الراشدين على هذا النص؟ لا، انما يصح السنة دي باب في هذا، لكن اتفق بقى الأربعة، لو اتفق الأربعة يبقى أربعة من الصحابة اتفقوا على القول، هما أبو بكر وعمر وعثمان اللي هما ماذا؟ اللي هما أفاضل الصحابة. الخلفاء الراشدون تمييز لهؤلاء الأربعة أنهم خلفاء راشدون، وإلا قول ما حلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إذا رأى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قول أو اجتهدوا في مسألة فكان القول مع هؤلاء الأربعة، هل يكون حجة أم لا؟ كما قلنا هذا داخل في مسألة قول الصحابي، ولا يختص الأربعة بحكم مستقل فيما يتعلق بإجماع أو حجة، والقول بخلاف هذا لا دليل عليه، لأن الأمة لم تعتمد هذا مصدر المصادر الاستدلال. ما قالوا إجماع كتاب سنة، إجماع قياس، قول الأربعة، اتفاق الأربعة، قول الصحابي، غير الأربعة. ما قالوا هذا. وكل كتب الكتب هذا موجود، حتى ابن القيم في الإعلام، حتى ابن القيم كلامه في الأصول، حتى شيخ الإسلام كلامه في الأصول لم يجعلوا من المصادر طبعا. إنما قولهم الأربعة محمول على سنة الخلفاء، محمول على أنهم الأقرب والأرجى، محمول على كذا. ولهذا من سمعتم من العلماء يقرر بأن الأربعة إذا اتفقوا لا يجوز مخالفتهم، بمعنى أنه يصبح حجة قاطعة وإن لم يسمى إجماع. نعم في قول هذا، لكن قول القول هذا قول ضعيف. نعم في قول لكنه قول ضعيف لا يقوى، يخالف الأدلة الأخرى. تقصد الفقهاء على الإشكالية؟ لا، يبقى النظر فين؟ يبقى النظر في الدليل. ولهذا اللي بيرجح قول أحمد رحمه الله تعالى في النقد، لو كان هذا متفق عليه إذا الأربعة ذهبوا لأبطلوه قولا واحد، أبطلوه قولا واحد. ليه؟ لأنه هيكون مثل تماما لو مخالف نصا صريحا، مثل تماما لو خالف إجماع، مثل تماما لو خالف قياسا معتبرا. لكن ما زالت المسألة من الخلاف القوي بين أهل العلم، من الخلاف القوي بين أهل العلم. طالما يعني احنا نعتبر مسائل الخلاف والإجماع والنظر هذا من لدن الصحابة، من لدن الصحابة معتبر، من لدن الصحابة الخلاف يبقى في من بعده، معتبر إجماع يبقى لا يعتبر خلاف بعده. ومن هنا ذكر ابن رجب رحمة الله عليه بأن طالب العلم الناظر في الأدلة لابد أن ينظر إلى كتاب، إلى سنة، إلى أقوال الصحابة، إلى أقوال التابعين، قبل أن ينظر إلى أقوال الفقهاء. فضلا بقى أن يسأل طالب العلم عن مسألة فيقول الشيخ الألباني قال كذا. كيف الشيخ الألباني؟ نعم عالم وإمام، لكن ما يصلح أنت كترتيب طالب علم، ما يصلح قال الشيخ الألباني، ولا يصلح قال الشيخ ابن باز، ولا يصلح أفتة اللجنة الدائمة، إلا في مسألة من مسائل معاصرة من النوازل اللي هي مبدأهم. نعم هتتكلم بقى في الموت الدماغي الطفل الأنابيب، هتتكلم في كذا، تعال الصور المعاملات المالية المعاصرة ماشي، إنما شيء قديم رتب استدلالك. هاتي الشيخ الألباني فين؟ في طبقته. ولا تتقدم الشيخ الألباني ماذا؟ الصحابة. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مس.
وهي حجة الثلاثة ثلاثة الخلفاء أنهم استدلوا بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مس النار. هذا تحليل طيب، هذا تحليل يعني لما هو منقول عن الخلفاء. يعني هل الشيخ سامي يريد أن يقول هل المنقول عن الخلفاء هو عدم الوضوء من لحم الإبل لخبر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مس النار؟ هل هو هذا ولا ماذا؟ لأن هذا دلالة وهذا دلالة. ترك الوضوء من مسة النار عام، يترك الوضوء من مسة النار. طب فإذا جاء النص الخاص الأمر بالتوضؤ، يبقى هذا نص خاص مستثنى من النص العام. لهذا كان تصور خلاف بين العلم مبنوع على هذا. من عمم ترك الوضوء من مسة النار قال بعدم وضوء، من خصص من عموم توضأ وهو قول أحمد مفرداته رحمة الله عليه فهذا قال بهذا. نعم.
يقرأ يا اسلام.
قال ابن النجار رحمه الله تعالى: ولا قول الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين يكون إجماعا ولا حجة مع مخالفة مجتهد، وهذا المعتمد عند الأئمة.
تمام.
لأنهم ليسوا كل الأمة الذين جعلت الحجة في قولهم. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أن قولهم إجماع وحجة، اختاره ابن البنا من أصحابنا.
تمام، هي رواية عند أحمد، لكنها كما قلنا لا دليل عليها، لا دليل عليها. والله أعلم، لو رجعت إلى قول أحمد ستجد في مسألة السنة، سنة الخلفاء الراشدين، هي سنة الخلفاء الراشدين. نعم نعم أيوة. تمام.
إذا لم يكن الاتفاق الأربعة إجماعا فقول اثنين منهم أولى بأن لا يكون إجماعا.
تمام، هذا ابن بدران في المدخل يقول بأن اتفاق هؤلاء الأربعة مع مخالفة غيرهم ليس إجماعا، وكذلك ليس حجة، وليس إجماعا وليس حجة. نعم.
ونقل عن الإمام أحمد أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة.
أي هذا رواية، رواية عنه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استكمالا في رسالة يوم عاشوراء، قال: وبايع الصحابة.
اجمع الكائن موجود؟
لا، ما كملت البحث.
قال: وبايع الصحابة رضي الله عنهم للحسن ابنه رضي الله عنه، فظهرت فضيلته التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فنزل عن الولاية وأصلح الله به بين الطائفتين، وكان هذا مما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم.
وبخلافة الحسن رضي الله عنه خلافة راشدة معتبرة تم بها الثلاثين التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان هذا مما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ودل ذلك على أن الإصلاح بينهما مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم إنه مات،
فالصلح خير طالما أنه إخوان ليس عن شيء من الدين، بل الصلح مضبوط بالدين، فإنه مندوب إليه في العموم. الصلح دائما غلب جانبه ما لم يكن على حساب الدين، فإن الشريعة تتشوف لهذا، الشريعة تتشوف لهذا، ولهذا مدح من يتحمل حمالة لتسكيت طائفتين يتنازعان وبينهما قتال، بل ويعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لما تشجيعا له. ولهذا من الأصناف من يعطى من الزكاة مع غنى، فقول النبي أما أنه لا حظ فيها لغني ولا للقوي المكتسب، هذا ما لم يكن من الأصناف التي يستثناها الشارع، فقد يعطى الإنسان الزكاة مع الغنى. من ذلك من تحمل حمالة لإصلاح بين الناس. دائما الصلح خير، صالح مع زوجتك، تصالح مع جيرانك، تصالح مع ما لم يخالف الشر وما كان مبناه على الإصلاح. نعم، دائما هكذا، دائما. ولهذا الجانب الذي يعفو والجانب الذي يتنازل والجانب الذي كذا، لو أن الإنسان تنازل عن أرض له معها عقد، لكن فتن حتى يحصل هذه الأرض، فتن وأمور وكذا، لو تنازل فهذا خير، لو تمسك حقه جائز، لو تمسكوا على الباطل حرام. يبقى محرم إن كان على باطل، جائز أن يتمسك بالحق إن كان على الحق، بل ولو يدفع من أرادها بالقتل. والأفضل هو التصالح والتنازل. نعم.
ثم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضوانه، وقامت طوائف كاتبوا الحسين رضي الله عنه ووعدوه بالنصر والمعاونة إذا قام بالأمر، ولم يكونوا من أهل ذلك، بل لما أرسل إليهم.
نعم، من أهل الكوفة. ولهذا لما كلم الصحابة يا إخواني الحسين في هذا، كلهم اتفقوا على أن أهل الكوفة سيخزلوكم، هذا مما يدل على أن بعض الناس لا يكون محل حسن ظن. فالصحابة الذين أنكروا على الحسين رضي الله عنه عللوا كل هذا بهذا الأمر، أن هذه فتنة، وأن هؤلاء خزلوا أباك وطعنوا أخاك، قتلوا أباك وطعنوا أخاك. نعم.
بل لما أرسل إليهم ابن عمه أخلفوا وعده ونقضوا عهده وأعانوا عليه من وعدوه أن يدفعوا.
هو مسلم بن عقيل، والله المستعان، الله المستعان. نعم.
أن يدفعوه عنه.
وصدق ابن عمر سبحان الله لما قتل ابن الزبير وهو مصلوب وجاء عنده وصارق يا أبا خبيب وكذا، قد كنت وقد كنت وقد كنت وقد كنت، وكان أولى لك كذا وكان أولى لك كذا. ولهذا ابن عمر إخواني بعد الخلفاء الراشدين وبعد هؤلاء العشرة كان إماما، ولم يؤثر عنه رضي الله عنه أنه في الفتن كان له قول يخالف الصواب، بل هو رضي الله عنه من الذين نفع الله بهم أمة الإسلام، وكان إماما في حال الفتن على تمييزها وعلى اتخاذ ما ينبغي اتخاذه. نعم.
وكان أهل الرأي والمحبة للحسين رضي الله عنه كابن عباس وابن عمر وغيرهما أشاروا عليه بألا يذهب إليهم ولا يقبل منهم، ورأوا أن خروجه إليهم ليس بمصلحة ولا يترتب عليه ما يسر، وكان الأمر كما قالوا، وكان أمر الله قدرا مقدورا.
نعم. ولهذا يقول ابن عباس كما يقف الحاشية، قال له لولا أن يزر بي وبك لا شبثت بك، لشبثت يدي في شعرك، إلى أين تخرج؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. وابن عمر قال له رضي الله عنه لما أدركه قال لا تأتيهم، فقال هذه كتبهم وبيعتهم، فقال إن الله عز وجل خير نبي بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنكم بضعة من رسول الله والله لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفه الله عز وجل عنكم إلى الذي هو خير لكم فارجعوا. فأبى وقال هذه كتبهم وبيعتهم. قال فاعتنق ابن عمر وبكى وقال أستودعك الله من قتيل. والحسين رجع إلى كلام الصحابة أخوان في آخر الأمر، وأدرك لما أدرك خديعة هؤلاء أهل الكوفة. وأبو سعيد الخدري قال اتق الله في نفسك والزم بيتك فلا تخرج على إمامك. وقال أبو واقد الليثي بلغني خروج الحسين فأدركته بملل فناشدت الله ألا يخرج، فإنه يخرج في غير وجه خروج إنما يقتل نفسه، فقال لا أرجع. ولم يكن الحسين يا أخواني أبدا قط خارجا وهو يعتقد أنه على خطأ وباطل ومخالف للنصوص، فما كان أجل من الصحابة تعظيما للنصوص وعلى رأسهم ومن أفاضلهم، سيد شباب أهل الجنة حسن وحسين، فقد اجتهد حسن رضي الله عنه فوفق اجتهاده نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتهد حسين فكان ممن اجتهد فأخطأ، بيد أنه رضي الله عنه رجع إلى الصواب. ولهذا يقول شيخ الإسلام وما مات رضي الله عنه إلا وهو مع جماعة المسلمين، ما مات إلا مع الجماعة، هات عبارة شيخ الإسلام رضي الله عنه مات وهو مع جماعة المسلمين لا مفارقا لهم، انتبه لهذه المسألة. ولا نتنازل فنقول كان يرى الخروج فرجع، لا لا نتنازل، ما كان يرى الخروج عن الحاكم ظالم، لكن كما قلنا من عهد معاوية وهو يخالف في مسألة البيعة ليزيد، وهو يخالف، وكان جماعة من الصحابة مو بمعاوية مو بالحسين فقط، قيل هذا كان قول ابن عباس أولا وكذا، كان لهم اجتهاد لمسألة جديدة، مسألة جديدة، فلهذا كانت محل اجتهاد عند الصحابة. نعم. وأما النسبة لابن الزبير أنا ما أدري من أين أتوا بها، نسبة الخروج من الزبير خرج متى أتوا بها؟ هل ابن الزبير خرج في عهد معاوية؟ الجواب لا. طب خرج في عهد يزيد؟ الجواب لا. عبد الله بن الزبير لزم مكة، نعم لم يبايع لكن لم يخرج، لم ينازع، لكن في آخر حياة يزيد أرسل إليه من يدعو إلى البيعة وإظهارها، ولما رفض قاتله الجيش في مكة فمات يزيد بن معاوية وهو محاصر. أي عبد الله بن الزبير محاصر. لما مات من الخليفة بعده؟ بايع الناس عبد الله بن الزبير في الحجاز واجتمعوا عليه واجتمعت سائر الأقاليم، حتى لم يبقى إلا أجزاء في الشام تبايع، بني أمية، وهم هؤلاء أن يبيعوا عبد الله بن الزبير. ثم وقع القتال وانتقلوا من معركة إلى معركة حتى تغلب بنو أمية. ولهذا من السلف في هذه الحقبة من يقول الخلافة كانت لابن الزبير وإنما هؤلاء خرجوا عليه، ومنهم من قال بل هما خليفتان تغلب كل خليفة على قطر، ومنهم من قال بل هذا قتال فتنة. فمتى خرج عبد الله بن الزبير؟ ما خرج عبد الله بن الزبير قط، إنما إن كان من قول فقد خرج على عبد الله بن الزبير، هذا قول، وقول كان خليفة، وبنو أمية لهم الخلافة في الشام، وقول أن هذا قتال فتنة وكان لا ينبغي أن يكون، ولم يكن أحد تغلب، إنما كانت محل نزاع. فإذا عبد الله بن الزبير بعد موت معاوية لازم مكة، أما الحسين هو اللي كتبه أهل الكوفة، ابن الزبير لازم مكة. ثم حصل ما حصل أن يزيد أرسل إليه لأخذ البيعة، فلما لم يكن كان، بل إنهم يذكرون في السيرة أن ابن الزبير أراد أن يبيع يزيد ويذهب إليه، لكنهم أبوا إلا اشتدوا معه من جاءوا تقريبا، ويعني إلا أن يعني بطريقة لم تكن لائقة بابن الزبير، وأنه فبقي في مكة رضي الله عنه. فلا هو الذي قاتل يزيد ولا هو الذي خرج على يزيد ليقاتله، بل يزيد هو الذي أرسل إليه وحوصر حتى مات يزيد، والحصار موجود، ولهذا راجع الجيش وبوي على ابن الزبير. ثم بعد ذلك جاء بنو أمية بجيوشهم حتى حاصره الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا الذي شهدت به السيرة، وهذا الذي قرره الأئمة. فمتى خرج عبد الله بن الزبير؟ أما سعيد بن جبير فكما نقل الأئمة ومن عبد الله بن محمد في كتب السنة أنه وجماعة الشعب تأولوا كفر الحجاج، كانوا يكفرون الحجاج، فلهذا لما خرجوا عبد الأشعث كان لكونه كافرا عندهم، ولم يخرجوا على حاكم ظالم. ولهذا احنا بنقول لك خذ الكتب 1000 سنة وابحث فيها، وانقل قولا عن الحسين أو عبد الله بن زبير أو سعيد بن جبير في أن في جواز الخروج على حاكم ظالم. تبعتم هذه المسألة يا إخوان؟ يبقى إذن الحسين عبد الله بن زبير من زمان معاوية، والمسألة مسألة خلافية في بيعة معاوية، في بيعة يزيد، لهذا بقيت على هذه المسألة بعد موت معاوية، فامتناع لأنه ما يرى أصلا. طيب هيقول لك طب لماذا إنه قد اتفق الناس على يزيد، لماذا لم يبايع حسين؟ أن الناس عند الحسين ما اتفقوا، الكوفة يرسلون الحسين ما اتفقوا، ولا بيعة حصلت من من الحسين ثم نزع يدا من طاعة، لأنه ظالم، حاكم ظالم. احنا ما نتكلم الآن عن أصاب أو أخطأ، فإن الصحابة خطأوا، تكلم عن توصيف اللي حصل الذي حصل. فإنهم أخذوا بهذا القتال من الحسين أو ما جرى من الحسين أو ما جرى من الزبير أو ما جرى من سعيد بن جبير دليلا على أن مسألة الخروج على الحاكم الظالم مسألة خلافية بين السلف، وقد قال بذلك 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 4000 من التابعين. كذب هذا على السلف، كذب على السلف وعلى رسيم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي يريد أن يناقش في هذه المسائل يناقش هذه هذا كلام فليأتوا بمثله. ولهذا هل سمعتم واحدا من هؤلاء ذكر مقول عن الحسين أو ابن الزبير أو سعيد بن جبير؟ أبدا، ما أحد نقل مقولة في جواز خروج الحاكم ظالم، إنما أخذوا من الواقعة منهجا وعقيدة نسبوها إليه. ما حصل هذا، الحمد لله. نعم، يقول هل من كتاب فيه تفصيل واقعة الحسين حتى يتقنها المرء وصان وجه من يستدل على جواز خروج؟ أولا دي مسائل تؤخذ عن أهل العلم، هذا واحد. اثنين، ما في كتاب تقول كتاب مجموع في كذا، إنما من كتب التاريخ سواء في البداية والنهاية أو في التاريخ أو في كذا. ثلاثة، تحليل أهل السنة الجماعة لهذه الوقائع. 4، كتب الاعتقاد التي تسقط عليها تلك الوقائع. لهذا نقول مثل هذه المسائل هذه تتلقى عن أهل العلم، لكن لو أنك وحدك ما تجد يعني كتابا في فتنة الحسين هكذا جامع كل شيء للسلف يعني القدامى، إنما في رد على هذه الشبهة عند أهل السنة، في ردود على هذه الشبهة. نعم، فأنت تأخذ كلام شيخ الإسلام، تأخذ كلام ابن كثير، تأخذ كلام الأئمة والعلماء في هذا. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية وأهل السنة والجماعة يردون.
وبعدين إذا استطعت أن تواجه أنت تواجه بالسنة المحكمة في هذا، أنت بتواجه بالسنة، مش لازم يعني ما أنتش محتاج أوجه عديدة، يعني عندك وجه أنهم ما قالوا بهذا أبدا ولا تبنوا هذا القول ولا يوجد، وهذا وكفى بهذا نسفا لشبهات. الأمر الثاني على التسليم بأن هذا قوله، فقول الصحابي حجة إذا لم يخالف، وقد خالفه الصحابة منهم هؤلاء. الأمر الثالث أنك لماذا أخذت بقول حسين لو يعني تعتقد هذا، ولم تأخذ بقول الصحابة الآخرين ومعهم الدليل؟ لماذا؟ القول أو الوجه الرابع أن الحسين رجع إلى جماعة المسلمين وتراجع، فلماذا أخذت به ابتداء وأن تأخذ به انتهاء؟ الأمر الخامس أن السلف مع علمهم بكل هذه الواقع حكوا الإجماع على عدم جزاء خروج حكم الظالم. اديني بقى رد على واحدة من الخمسة فضلا بقى عن الخمسة، وكل هذا بنقوله على افتراض، وإلا احنا يكفينا الأولى، لأنه لم يثبت خلاف حتى نعلل، يعني مش ثبت قول. احنا عندنا ثبت قول عمر رضي الله عنه في تيمم الجنب، ثبت، ولما ثبت خطأنا اجتهاد منه رضي الله عنه لا يتابع عليه، يبقى هذا لم يثبت اصلا. احنا نقول بقى مع الثبوت عند قول الصحابي، زائد قول الصحابي اذا خلف عندك، لماذا لم تأخذ قول الصحابة الذين خلفوه؟ عندك لماذا لم تأخذ بحال الحسين مؤخرا واكتفيت بأخذه مقدما؟ عندك تجهيل السلف. أي واحد يستدل بقصة الحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير على أن المسألة خلافية فإنه واحد طاعن في الصحابة، اثنان مجهل للسلف، مش يعني استفزاز ونرفزة، واحد طعنهم في الصحابة لأنه نسب إلى منهج الخوارج. اثنين مجهلوا للسلف لأنهم نقلوا الإجماع مع العلم بهذا، يبقى هؤلاء خونة أن يكون المسألة خلافية وينقلوا فيها الإجماع. واضح؟ واضح إخواني؟ هذا فيه فيه طعن في الصحابة وفيه تجهيل للسلف. واضح يا محمد صبري؟ فيه ماذا؟ طيب أي من أي وجه؟ أما الطعن في الصحابة فوجهه نسبة مذهب الخوارج إليه. الثاني أما الطعن أما تجهيل السلف فوجهه أشرف. أن يجمعوا على مسألة اختلف فيها السلف. عمرو نسبة القول، انتبهوا يا اخوان، نسبة هذا القول إلى الصحابة والتابعين، نسبة هذا القول فيه واحد الطعن في الصحابة، اثنين تجهيل السلف. فيه ايه يا عمرو؟ ما وجه ذلك؟ تمام. كيف يجمعون مع وجود وقائع تمثل خلافا مع اختلاف الصحابة مع اختلاف السلف؟ كيف يجمعون؟ كيف يجمعون؟ قول يا إبراهيم، القول بأن الحسين أو ابن الزبير أو سعيد بن جبير خرجوا على حاكم ظالم، أن هذا قول عند السلف، فيه مصيبتان. ها، الأولى الطعن فيه صحابة، والثانية تجهيل السلف. وجه الطعن في الصحابة يا إبراهيم أنه نسب إليهم منهج الخوارج. طيب وجه تجهيل السلف أنهم نقلوا الإجماع مع وجود الخلاف. قول يا محمد، محمد شربيني، نسبة القول إلى الحسين وإلى عبد الله بن الزبير بالخروج على الحاكم الظالم فيه آفتان، الطعن في الصحابة تجهيل السلف. وجه الطعن في الصحابة تمام، اثنين تجهيل السلف، نقل إجماع مع وجود الخلاف. كلام جميل وسهل، ولا الواحد عرق ولا حاجة ولا اي حاجة، سهل. انما اجمع طلابك 80 طالب يجمعوا لك ان 5 من الصحابة خرجوا و4 الاف تابعي وسليمان بن سرد وانت يا مسكين يا وحيد عبد السلام مش عارف تجيب كتاب زي اصول السنة لمحمد وحوار مع مدخلي. ما اسهل هذه سبحان الله، لكن صارت صعبة عند هؤلاء، صارت صعبة. ليه؟ لأنهم لم يأتوا المسألة من بابها، والله يقول وأتوا البيوت من أبوابها. ها، قول يا مسعد، القول بأن الحسين وابن الزبير خرجوا على الحاكم الظالم، على الحاكم الظالم فيه مصيبتان، الأول طعن في الصحابة، الثاني تجهيل السلف. وجه طعن في الصحابة منهج الخوارج إليه، وجه تجهيل السلف تمام، نقل الإجماع مع وجود الخلاف. وعليه اللي هيرد عليك الآن مطالب بأن يثبت أولا أن هذا قول السلف صحاب، اثنان ينفي وجود اجماع السلف. يبقى حتى يبطل هذين لابد من امرين، الامر الاول ان يثبت ان السلف منسوب نيم الصحابة منسوب نيم الخروج، الامر الثاني انه ينقض الاجماع وان المسألة ليس فيها اجماع. لكن من غرائب هؤلاء وليس بغريب طبعا على أمثال هؤلاء أنهم يقولون هذا الإجماع المنقول في الكتب يعكر عليه وجود الخلاف من الصحابة. عجيب أوي، يعني افترض تعارضا بين الإجماع وقول الصحابة. طب إذا لم يكن قول الصحابة مخالفة للإجماع، إنما وجود الواقعة من القتال، هذه إنما تبحث في نفسها. جيد، هذا جيد. جاء آخرون فتكلموا في العزل، الإجماع موجود، ذكروا ماذا؟ أن أهل الحل والعقد لهم العزل مع الفسق مع دون الكفر. نسبوا ذلك إلى مين؟ الأوائل نسبوا الخروج إلى الصحابة والتابعين، هؤلاء نسبوا العزل لمين؟ شيخ ابن باز وابن إبراهيم وكذا في قصة آل سعود، ولم يجدوا دليلا غير هذا مع كلام الموارد والجوين. فيقال لهم هل السلف نقلوا الإجماع على عدم جواز العزل للسلطان بالفسق؟ إن كان أقروا فلا عبرة بقول وقع بعد ذلك لكائن من كان، وإن أنكروا خصموا بالنقولات فهي موجودة. فخرجوا عن هذه النقولات كلها، الأوائل كانوا أقوى من في الشبهة، إنما هؤلاء يعني الذين زعموا السنة في باب الخروج تورطوا توريطة ما تورطها الأوائل، لأنه ما عندهم إلا وقعة واحد، وقعة آل سعود. وضمنوها نسبة القول إلى المشايخ بالعزل بالفسق بإيه؟ باللازم، كانوا موجودين ولم ينكروا. فأولا هذا خلاف الإجماع، والإجماع لا ينتقد بواقعة عين أبدا. فكي اثنين، فيه طعن في أهل العلم إذ نسب إليهم منهج المعتزلة، أما واقعة العين فإنه يستدل لها ولا يستدل به. هذا واحد. اثنين، أن واقعة العين لا بد من تصورها، وهذه الواقعة ما كتبت في كتب التاريخ وبزلت وأرخها المؤرخون حتى نعرف أطرافها، إنما هذه مسألة خاصة في بيت الملك كما يقال، في بيت آل سعود قاعدتهم في هذا الملك، وقد حصل قبلها ما حصل من توكيل الملك لمن يدير ووقائع خاصة تحتاج اطلاع خاص. فما الذي حصل وما الذي كان، مع أنه لو حصل صورة المسألة وهو العزل لكونه فاسقا أو العزل بغير مكفر، ولو وافق عليه المشايخ لكان مردودا بالإجماع، لكن الظن بالمشايخ أن الصورة التي كانت موجودة غير الصورة المنقول فيها ماذا؟ المنقول فيها الإجماع. نعم، كلام شيخ الإسلام. أخو
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية وأهل السنة والجماعة يردون غلو هؤلاء وهؤلاء ويقولون إن الحسين رضي الله عنه قتل مظلوما وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يأمر فيها بقتال المفارق للجماعة لم تتناوله، فإنه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يزيد داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة، ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك، فكيف لا تجب إجابة الحسين إلى ذلك ولو كان الطالب لهذه الأمة
لا تجب
لا فكيف لا تجب إجابة الحسين إلى ذلك؟ ولو كان الطالب لهذه الأمور من هو دون الحسين لم يجز حبسه ولا إمساكه فضلا عن أسره وقتله.
تمام كلام دي أشياء تكون عندكم يا إخواني مدونة بارك الله فيكم لأنها أصول والمسائل متكررة. نعم وكان أهل الرأي عدم ما احنا قرأنا ما قرأنا بعد انت مشي الا لكائي يعني كلام لكائي ماشي هات.
قال بل كانت سيرة علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في اهل الردة ولم ينكر احد على علي ذلك فعلم اتفاق الصحابة على انهم لم يكونوا مرتدين عن الاسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة عاشوراء فلما خرج الحسين رضي الله عنه ورأى أن الأمور قد تغيرت طلب منهم أن يدعوه يرجع أو يلحق ببعض الثغور أو يلحق بابن عمه يزيد فمنعوه هذا وهذا حتى يستأسر.
ابن عمه يزيد بأن يلتقي ماذا يلتقي معه في جد أكبر لأنه يلتقيان في عبد مناف. نعم.
وقاتلوه فقاتلهم فقتلوه وطائفة ممن معه مظلوما شهيدا
فمنعوه هذا وهذا حتى يستأسر يكون أسيرا يعني يأخذوا أسيرا. نعم. وقاتلوه
وقاتلوه فقاتلهم فقتلوه
فصار قتاله هنا دفع صائل لأنه ليس لهم هذا لا أسر ولا سجن فضلا عن قتل فدفع عن نفسه هذا معنى كلام شيخ الإسلام أنه ما مات ولا قتل إيه هو مع الجماعة. نعم.
قال وطائفة ممن معه مظلوما شهيدا شهادة أكرمه الله بها وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين وأهان بها من ظلمه واعتدى عليه وأوجب ذلك شرا بين المسلمين.
نعم.
فصارت طائفة جاهلة ظالمة إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية تظهر موالاته وموالاة أهل بيته تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية والذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم في المصيبة إذا كانت جديدة إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع كما قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الصحيح
هذه كم جائزة إخوان هي ثلاث جوائز الجائزة منها لا تعدلها الدنيا بما فيها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والصلاة من الله ثناء على العبد في الملأ الأعلى كما ذكر البخاري عن أبي العالية ورحمة خاصة ليست رحمة عامة رحمة خاصة وأولئك هم المهتدون الهداية فصلاة ورحمة وهداية إذا صبرت على المصاب والمصاب إن جزعت ما رجح واحد متى ولده لو لطمت خدا وشققت جيبا ودعوت بدعوة جليل ما رجح سبحان الله إذن أنت فقدت لكن إن وفقت للصبر فلك هذه الثلاثة التي أعظم مما أصبت فيه. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية وقال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة وقال صلى الله عليه وسلم أن أحد
التي تحلق الشعر والتي تشق الجيبة والتي ترفع الصوت كل هذا دليل جزع والجزع محرم والواجب على الإنسان الصبر وهو الحبس يحبس قلبه ويحبس لسانه ويحبس جوارحه فيحبس قلبه عن التسخط ويحبس جوارحه عن لطم الخدود وشق الجيوب ويحبس لسانه عن دعوة الجاهلية. نعم. فأصل الصبر هو الحبس والحبس والصبر هذا واجب هذا واجب أما ما فوقه من الرضا فقد اختلفوا أو واجب أو مستحب والصحيح التفصيل أما من جانب التقدير تقدير الله عز وجل فهذا يجب الرضا وأما من جانب المقدور فيستحب لأن ما كل أحد يقع على هذا وفوق ذلك الشكر وهو مستحب. إذن التسخط حرام محرم، والصبر واجب، والرضا فيه التفصيل، والشكر مستحب. نعم شيخ أحمد من البكاء رحمة، دمع العين رحمة، فإن العين لا تدمع، النبي دمعت عينه. نعم، وإن الله لا يعذب على بكاء العين ودمعه.
بعض الناس بينشر يعني على الفيس ويقول للناس صح أن الشيعة رافض بيجلدوا أنفسهم عقابا لهم أو مقابلة لسبهم لقذفهم لعائشة رضي الله
عنها. نعم،
فما وجه هذا الصح؟
تقريبا هو هذا، يعني تقريبا هو هذا، أنهم كانوا سببا لهم في وقت من الأوقات اجتمعوا، لما أراد مثلا لما أراد المختار أن يجمعهم وأظهر التشيع أخذهم إلى قبر الحسين وأظهروا مثل هذا الندم وأنهم قتلته وتخلوا عنه فلا بد من أخذ ثأره وغير ذلك. نعم، فلا يبعد أن يكون يعني ضربهم لأبشارهم أن هذا إنما هو عقوبة لهم أنهم تخلوا عن ماذا؟ عن نصرة الحسين.
عقوبة لهم عن سبب لقصفهم مش تخليهم. يعني البعض ينقل ويقول إنهم
لا
قذفوا عائشة رضي الله عنها.
لا لا في لا هم ما يعاقبون إيه. لا الله أعلم، الله أعلم، هذا يحتاج إلى
قذف عائشة أصلا كفر
أصلا. إيه نعم، هذا نعم هذا يحتاج لا أحد يعني من السلف يتكلم في هذا. نعم، لكن هذا من عقائدهم الفاسدة أنهم يندمون يعني على خذلان الحسين. نعم،
وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعم، وفي المسند
وهذا أسرع الاشتعال وأوقع في العقوبة. نعم،
في المسند
ولأنها إنما كانت تشق جيبا فلهذا يكون الجزاء من جنس العمل. نعم، من بلد؟
هل هناك حديث أن النائحة يقودها ملك
الله أعلم
إلى النار؟
ما أدري، الله أعلم.
قال وفي المسند عن فاطمة بنت الحسين وعن أبيها الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. وهذا من كرامة الله للمؤمنين، فإن مصيبة الحسين رضي الله عنه وغيره إذا ذكرت بعد طول العهد فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيها كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليعطى من الأجر مثل أجر المصاب يوم أصيب بها. وإذا كان الله تعالى قد أمر بالصبر والاحتساب عند حثان العهد بالمصيبة فكيف مع طول الزمان؟ فكان ما زينه الشيطان
يعني هذا الحديث فيه فائدة وعظيم أجر خاص، ولهذا شيخ الإسلام أول ما تكلم هنا قال والذي أمر الله به ورسوله في المصيبة إذا كانت جديدة، إذا كانت جديدة يعني أول ما تنزل بك المصيبة أمر بماذا؟ بأن يقول الإنسان إن الله وإن الله رجعوا. طيب في بقى سنة غائبة، في سنة غائبة وهي ما جاء في المسند عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت، وهي قديمة يعني مثلا من 20 سنة، فيحدث لها استرجاعا يجدد هذا إن الله إن الله راجعون، اللهم أجر في مصيبة واخلف لي خيرا منها، اللهم اجعلها خيرا لي، اللهم ارفعها درجتي، فيذكر هذا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب به. هذا فضل عظيم جدا، هذا فضل عظيم جدا، يبقى لك أجر يوم المصاب ولك أجر يوم المصاب حينما تسترجع، ولك أجر يوم أن تذكر المصاب فتسترجع فتسترجع، هذا أجر. آخر. نعم والله يا أخواني، يعني من وجه نقول هنيئا لمن ابتلي فصبر، هنيئا يعني لو كان الابتلاءات يعني يشرع الدعاء بها لا 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 لدعا الإنسان بها، ولكن يشرع الدعاء بالعافية، لكن من وقعت به مصيبة فصبر هنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له، لأن ما أتاه من الأجر أعظم مما فاته من المصاب، بل ولا الدنيا كله. يعني أجرك على الصبر ولا مصاب فقد ابنك فقد مالك أجرك على الصبر؟ طب وابنك مات بأجله، كون السبب غرق، كون السبب حادث، كون السبب مات على فراشه، كون السبب أخ أخت أرضعت ابنه، غاية في السلامة والهدوء، أرضعت ووضعته على سرير كالعادة، جاءت بعد ذلك توقظه وجدته قد مات، هذا أجله، مات على الفراش بعدما رضع، مات غريقا، مات حريقا، مات في حادث، مات بكهرباء، مات بأي سبب، هو أجله. الأمر الثاني أنك ستفقد ولدك حينا، لكنك ستجتمع به، وبالتالي إن صبرت ربحته، ربحت أجرا في الدنيا، وربحت ماذا؟ اجتماعا في الجنة، فإن هذا الولد يشفع لك عند الله. طيب لو لم نصبر هذا الصبر، هل الولد يحيا ويعود؟ أبدا. يبقى فقدت أمرين، فقدت الأجر وفقدت الولد. لهذا الله قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، من يؤمن بأنه من عند الله ويصبر يهدي قلبه. فماذا يعني، ماذا يعني، ماذا أنت خسرت وماذا فقدت؟ ولهذا المعادلة السريعة هذه تكون على حسب إيماننا، منهم من يحسب هذه المعادلة السريعة والأجر العظيم من أول مصاب فتجد صبره من أول مصاب، ومنهم من يتذكر في اليوم الثاني، ومنهم يتذكر بعد أسبوع، ومنهم من يجزع شهرا أو سنة ثم بعد ذلك يصبر، على حسب الإيمان. لا أحد يخبر أبا طلحة حتى تكون أنا، والولد ولدوه، والمرأة معروفة، إذا مات أحد في البيت كيف نعرف إن فيه متوفى في البيت؟ بصراخ الرجال ولا بصراخ النساء؟ صراخ النساء، فإنهن أقرب إلى الجزع. ولكنها رضي الله عنها صبرت واحتسبت ورضيت وشكرت، ودخل أبو طلحة وأعدت نفسها وتهيأت وأعدت طعاما وتهيأت له حتى جامعها. وبعد هذا ده دورة علمية يا إخوان، ده دورة علمية في الصبر، ده أقصد دورة عملية في الصبر، دورة عملية، دورة عملية في الصبر هذه. وبعد كل هذا يا أبا طلحة، نعم أرأيت لو أن قوما أعرك عليه ثم أرضوا أكنت تغضب لهذا؟ قال لا، قالت فاحتسب ولدك عند الله، قال تركتيني حتى طلبت خطوك، يعني جامعت. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، النبي بقى ركز على إيه؟ على الجماع هذا، لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكم هذه، لأن ده جماع خاص، ده جماع ثمرة التقوى. من التي تصبر على هذا؟ من يا أخوان؟ ده موت الدجاجة يعرف وجه المرء، الدجاجة يعرف وجه المرء، مش موت الولد، موت الدجاجة. لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكما هذه. وبارك ولا ما بارك يا أخوان؟ بارك. نعم الله أكبر. نعم 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 ضعيف، حكوا عليه بالضعف. نعم نعم.
قال الشيخ الإسلام
لكن معنى معناه صحيح وحصول الأجر هذا معناه صحيح، أما الأجر الخاص طالما حديث ضعيف يبقى لا يقال به أجر الخاص لا، لكن هو له أجر نعم، الأجر عام في من يسترجع ومن يحتسب كلما ذكر مصيبته نعم هذا حاصل في النصوص، إنما كأجر خاص يعني إلا أعطاه الله من أجر مثل أجره ومصيبه بها طالما الحديث ضعيف يبقى لا يعمل به. نعم.
قال فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتما وما يصنعون فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام والتوسل بذلك إلى سب السابقين والأولين وكثرة الكذب والفتن في الدنيا، ولم يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبا وفتنا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية، فإنهم شر من الخوارج المارقين.
الله أكبر. الروافض وإن لم ترد بهم نصوص خاصة أو لم يصح فيهم نصوص خاصة وإنما صحت في الخوارج، لكنهم أشر لأن مبنى دينهم على الكذب المحض، لكن دين الخوارج قائم على الفهم السيء، أرادوا خيرا فضلوا لأنهم ما أرادوه على الوجه المطلوب، إنما هؤلاء أرادوا هدما للإسلام. نعم.
وأولئك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى والمشركين على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته المؤمنين، كما أعانوا المشركين من الترك والتتاري على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولد العباس وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين من القتل والسبي وخراب الديار.
أعانوا على الدولة العباسية، والدولة العباسية أبناء العباس من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام، فعرض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته،
هذا ابن علقمي الذي خان، فهؤلاء إما معتدون على المسلمين على الإسلام والمسلمين وإما معاونون للمعتدين على الإسلام والمسلمين، هؤلاء خونة. نعم. ولهذا لا يتخذ أحد منهم بطانة فإنه لا يؤمن. نعم.
فعرض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة، فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاقتضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة.
إما من النواصب المتعصبين على الحسين يعني الذين يزمون أهل البيت، فوضعوا أحاديث بقى يفرحون في الحسين، وإما جهال أخذتهم الشفقة فوضعوا مثل هذه الأحاديث وفعلوا مثل هذه الأفعال. نعم.
وطبخ الأطعمة الخارجة
يعني الذي الذي يظهر هذا الفرح إما نصيبي كاره لأهل البيت فحينئذ يفرح بقتل الحسين، وإما جاهل يظن أن هذا الفضل ثابت لهذا اليوم عن طريق أحاديث يروونها وهي موضوعة وضعيفة. نعم.
وطبخ الأطعمة والخارجة عن العادة ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم، فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح، وأولئك يتخذونه مأتما يقيمون فيه الأحزان والأطراح.
سبحان الله، بين قوم أخذوه موسما كموسم الأعياد والأفراح توسيع على أهل البيت وكذا، وده في كل بلاد المسلمين إلا أهل طبعا السنة منهم أهل العلم، وقوم أظهروا الأطراح ودي بلاد الشيعة، فالشيعة هذا يوم حزن عندهم، يضربون الأبشار ويخرجون الدماء ويلطمون الخدود، وإما قوم يوسعون على أولادهم ويفرحون، فبين أفراح جهال وبين أطراح روافض. نعم.
وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة، وإن كان أولئك أسوأ قصدا وأعظم جهلا وأظهر ظلما، لكن الله أمر بالعدل.
يعني طائفة الروافض، لكن هؤلاء أيضا خرجون عن السنة. والواجب على الإنسان أنه إذا قدم على أمر من أمور أن يتعرف فيه على السنة. الأعياد توقيفية، الأعياد من جملة العبادات، لذا ينبغي أن لا تكون إلا بنص ودليل، وليست من العادات حتى يقال ترجع إلى عادة كل قوم. فالأعياد عبادات وليست عادات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل كل عيد إلا عيدين، الفطر والأضحى، وهما عيدان عظيمان شرعيان. أما الأول فالذي يعقب عبادة هي ركن من أركان الإسلام، قال النبي للصائم فرحة في الحديث الصحيح يفرحهما إذا أفطر فرح بفطر، هذا فرح، ولتكمل عدته ولتكمل عدته وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والعيد الآخر يتخلل عبادة أخرى هي ركن أيضا من أركان الإسلام، الحج. فتنحر الأضاحي ويذبح الهدي وتراقي الدماء ويكبر الرب سبحانه وتعالى، فهذا فرح شرعي. وإن وافقه وكان فيه توسعة طبيعية، سوى ذلك بدعة محدثة، لا مولد نبي ولا مولد ليلة المعراج ولا مولد يوم النصف ولا مولد ولا مولد ولا مولد، كل هذه أعياد باطلة. نعم.
وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ولم يسن رسول
الله. قال ابن القيم في المنار المنيف في الحاشية، وهذا كتاب أيضا أنهيناه. وأما حديث الاكتحال والإدهان والتطيب فمن وضع الكذابين، وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن. والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة، وأهل السنة يفعلون فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم، ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع، كما أن أهل السنة في مولد النبي يتبعون النبي في كل حال، وليس عندهم مولد ولا يرون يوما يحتفلون فيه بالمولد، وإنما يرون اتباعا له واقتداء بسنته. وأما غيرهم فيأكلون ويشربون. طيب لو جاء واحد وقال: في اليوم الذي يحتفلون فيه بمولد النبي فيوسعون على الأولاد بالطعام والشراب، نحن سنصومه مخالفة لهم، فما قولكم؟ هل يشرع صيام هذا اليوم مخالفة لمن أقامه عيدا؟
لا، ما يجوز.
لا، يوم مولد النبي
لا يجوز.
لا يجوز. لماذا؟
لا يجوز مقابلة البدعة ببدعة.
نعم. ولهذا قال الشيخ إسام: الذين قبلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة، إنما نحن نخالف الابتداع بالآثار. نعم.
ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون رضي الله عنهم في يوم عاشوراء شيئا من هذه الأمور، لا شعائر الحزن والطرح ولا شعائر السرور والفرح.
نعم.
ولكنه لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من الغرق، فنحن نصومه. فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكانت قريش أيضا تعظمه في الجاهلية، واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوما واحدا.
طيب، بعضهم يقول النبي اتبع سنة اليهود، فاليهود صاموا، ولهذا النبي أمر بصيام لما سأل، فقال: نحن أولى بموسى وحق بموسى منكم، فيكون هذه سنة يهودية النبي أخذها عنه. والجماعة الذين يقوم بالتقارب بين الأديان وكذا يريدون أي علاقة يعني في هذا، فيقولون النبي لما وجد اليهود على هذا فسن هذه السنة تبعا لليهود. نقول: هذا مردود عليهم بأمور. الأمر الأول أن موسى عليه السلام صام هذا اليوم، قد جاء في الصحيح ما يؤيد هذا، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه فقالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصوم. الأمر الثاني أن هؤلاء حرفوا دين موسى وإن صاموا، فلم يكونوا أتباع موسى على الحقيقة، ولكن النبي قال نحن أولى بموسى منكم، إذن صيامنا يختلف عن صيامه. الأمر الثالث أن هذا اليوم كان يصام في قريش في الجاهلية، يعني ليس أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على صيام عاشوراء من يهود، إنما هذا كان يوما تصومه قريش في الجاهلية كما ذكر الشيخ الإسلام هنا، قال وكانت قريش أيضا تعظمه في الجاهلية، وذكر في الحاشية هنا حديث عائشة عند البخاري كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، إذن هذا كان يصام عند قريش. وقد اختلف أهل العلم في علة ذلك، وهل فعلا هذا واقع أم لا؟ نقول واقع، فإن عائشة روت هذا كما عند البخاري، ولهذا يقول ابن القيم لا ريب في الزاد، لا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم، وكان من تعظيمهم له يقول ابن القيم وكان يكسون الكعبة في هذا اليوم، وصومه من تمام تعظيمه، ولكن لما كانوا يعدون بالأهلة فكان عندهم عاشر المحرم اللي هو عاشوراء هذا، فلما قدم النبي المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومون، فسألهم عنه فقالوا يوم عظيم نجى الله في موسى الحديث. قال ابن القيم انتبه بقى، فانضم هذا القدر اللي هو نحن أولى بموسى منكم، فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة، إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة، فازداد تأكيد، ولهذا النبي أمر بالصيام، وكان الصيام واجبا في أول الإسلام قبل فرضية رمضان، فلما فرض رمضان نسخت الفرضية والوجوب وبقي الاستحباب. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضاف إلى العاشر التاسع، فقال إن بقيت إلى قبل أصومن التاسع، وبهذا تحصل المخالفة لهؤلاء في الصورة كما حصلت المخالفة في الحقيقة، فالحقيقة نحن أولى بموسى منكم، أنتم من أنتم؟ أنتم كذبتم على موسى وأوجدتم توراة محرفة، حرفتم التوراة وأوجدتم ديانة ما كان عليها موسى عليه السلام، فنحن أولى بموسى منكم. وفي الصورة قال النبي لأصومن التاسع إن بقيت إلى قبل حتى لا نشترك وإياهم، ولهذا مخالفة المشركين مقصد من مقاصد الشريعة، مقصد من مقاصد الشريعة. نعم. طيب، ذكروا في السيرة أن قريش كان سبب صيامها أنها أذنبت ذنبا كبيرا في الجاهلية، ذنبا كبيرا، وأرادت أن تكفر عن هذا فصامت هذا اليوم وصارت تعظمه وتكسو الكعبة و يعني غير ذلك، وصموه شكرا لله على رفعه هذا الذنب عنه. نعم، فالله أعلم بهذه. نعم.
قال واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوما واحدا، فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول، فلما كان في العام القابل صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، ثم فرض شهر رمضان ذلك العام فنسخ صوم عاشوراء.
أي نسخ الوجوب، الوجوب هو الذي نسخ. نعم.
وقد تنازع العلماء هل كان صوم ذلك اليوم واجبا أو مستحبا، على قولين مشهورين أصحهما أنه كان واجبا،
ويدل على أنه فرض ثم نسخ، حديث ابن عمر صام عند البخاري صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيام، فلما فرض رمضان ترك، والمعنى ماذا؟ ترك وجوبا لا استحبابا. نعم.
ثم إنه بعد ذلك كان يصومه من يصومه استحبابا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم العامة بصيامه، بل كان يقول هذا يوم عاشوراء وأنا صائم فيه فمن شاء صام. وقال صوم يوم عاشوراء،
فقول من شاء صام دل على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
وقال صوم يوم عاشوراء،
ولذا نقل محشى عن الترمذي أبي عيسى قال والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وحديث صحيح لا يرون صيام عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر من الفضل، يعني واجبا إلا من رغب في صيامه، يعني واجبا ولكن من رغب في صيامه فصام فإنه مستحب. نعم.
وقال صوم يوم عاشوراء يكثر سنة وصوم يوم عرفة يكثر سنتين، ولما كان آخر عمره وبلغه أن اليهود،
فإذا ذكرها المحشى عن ابن القيم فإذا جميلة، لماذا يوم عرفة يكفر الله بذنوب سنتين ويوم عاشوراء سنة؟ لماذا؟ لماذا يوم عرفة أفضل؟ فذكر ابن القيم هذا وجهين. الأول أن يوم عرفة في شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام بخلاف عاشوراء. طيب. الثاني أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا بخلاف عاشوراء، فإنه صامه موسى عليه السلام ونبيه قال نحن وصمته يهود ونبيه قال نحن أولى بموسى منكم، وصامه المشركون في الجاهلية فضعف ببركات المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. في البدائع
قال رحمه الله تعالى ولما كان آخر عمره وبلغه أن اليهود يتخذونه عيدا قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ليخالف اليهود ولا يشابههم في اتخاذه عيدا. وكان من الصحابة رضي الله عنهم والعلماء من لا يصومه ولا يستحب صومه بل يكره إفراده بالصوم كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين. ومن العلماء من يستحب صومه، والصحيح أنه يستحب.
يقول وكان من الصحابة العلماء من لا يصوم ولا يستحب صوم بل يكره إفراده بالصوم كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين، ذكر في الحاشية كعبد الله بن عمر بن مسعود، فقد أخرج البخاري ومسلم عن نافع قال وكان عبد الله لا يصوم إلا أن يوافق صوم. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال ليوم عاشوراء، فقال مسعود كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فدن فكل. هذا محمول على أحد محملين، الأول أن يكون الحديث في الصيام واستحبابه لم يبلغ هؤلاء الصحب لما نسخ صيام الصيام الواجب برمضان. الأمر الثاني هو أن بعض الصحابة كان يرى عدم المواظبة على بعض الأعمال المستحبة خشية أن تفهم الأمة فرضيتها، وهذا في من هو محل الاقتداء، مثل ما ذكروا عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان، ليس لأن الضحية ليست سنة وإنما خشية أن يفهم الفرضي. لهذا قال ابن مسعود هنا كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فدن فكل. إما محمول على عدم العلم ببقاء الاستحباب، وإما محمول على الفطر حتى لا يفهم أحد وجوب ذلك. نعم. طيب جيد، معنى لكن كان قبل هذا ما يصوم، وهو كان يصوم قبل هذا بدليل أنه لما قدم المدينة سأله، فهو كان يصوم قبل هذا، فما الذي جد بقى أن يقول بقيت لا قبل أصومن التاسع وهو يصوم عاشوراء؟ لا أصومن التاسع يعني العاشر. فلم يصوم، فثبتت السنة من قوله، والسنة تثبت بالقول أعظم من العمل، فهو كون يحمل التاسع على العاشر هذا القول ضعيف جدا، يعني هو موجود من يفسر، لكن هذا القول ضعيف جدا، فالعاشر عاشر والتاسع تاسع، وإنما أراد النبي أن يخالف ما عليه يهود في أن يضيف يوما إلى ذلك. نعم مجافي الأثر صيم يوما قبله صرح يوما قبله. نعم نعم
يعني يرد على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم عاشوراء ابتداء بموسى ولا باليهود، وفي حديث عن عائشة أنه كان يصوم بمكة، وأوردوا عليه أن ربما أهل الجاهلية أخذوا من اليهود وهو أخذه
فرد ابتداء الصوم.
نعم أولا
ابتداء مش ابتداء الصوم، هو كون النبي لم عرف أن موسى صام فصام ابتداء بموسى، لا هو عنده قبل المدينة، لكن ازداد تأكيدا ازداد تأكيدا. نعم نعم هو هذا الأصل، هو هذا الأصل الإمساك في هذا اليوم. نعم
قال والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع، لأن هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، كما جاء ذلك مفسرا في بعض طرق الحديث، فهذا الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما يقول يعني في حاشية لم أجد زيادة مع العاشر في موقف عليه من طرق الحديث، ولعل يعني يكون هذا تفسير من بعض الرواة. نعم
قال وأما سائر الأمور
ثم قال في الحاشية وهو الثابت عن ابن عباس من قوله وفعله، فثبت عن عطاء عن ابن عباس قال صوم التاسع والعاشر وخلفوا اليهود، وثبت عن عطاء أن ابن عباس كان صوم التاسع والعاشر. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به، فقال في رواية الأثرم أنا أذهب في عاشوراء إلى أن يصام يوم التاسع والعاشر لحديث ابن عباس صوم التاسع والعاشر. وقال حرب سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال يصوم التاسع والعاشر. وقال في رواية الميموني وأبي الحارث من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكر الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول هذا، يعني لو شك في دخول الشهر أم لا فيصوم ثلاثة أيام حتى يتيقن بصيام عاشوراء. وقد قال بعض أصحابنا إن الأفضل صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره، ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك وجعل هذا والسنة لمن أراد صوم عاشوراء، واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه. والصحيح أنه هذا جائز، لو أفرض العاشر هذا جائز، لكن السنة أن يصوم التاسع، سنة أن يصوم التاسع مع العاشر. نعم هذه السنة.
قال وأما سائر الأمور مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة إما حبوب أو إما غير حبوب أو تجديد لباس أو توسيع نفقة أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به أو قصد الذبح أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب أو الاكتحال أو الاختضاب أو الاغتسال أو التصافح أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك، فهذا من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، ولا استحبها أحد من أئمة الإسلام، لا مالك ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا إسحاق بن راهوية ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين.
دائما شيخ الإسلام يذكر أبو حنيفة من ضمن الأئمة دائما، لكن يأبه هذا حدثاء أيضا الأسنان سفهاء الأحلام المغترون بأنفسهم الفرحون بمسائلهم، فمن قائل هذا أبو جيفة ولا التفت إليه وهذا ضال مبتدع بل منهم من كفره، ومن قائل بأن إمامته في الفقه وليست في السنة. وقد ذكر شيخ الإسلام إمامة أبا حنيفة مع أئمة السنة طارة ومع أئمة الفقه طارة، فقد ذكر في الصفات مذهب سلف الأمة وذكر منهم الأئمة الأربعة أبا حنيفة الشافعية ومالكا والشافعية وأحمد رحمه الله، والسبيل سبيل هؤلاء العلماء وسبيل المؤمنين. أما ما ورد من تشديد بعض السلف على أبي حنيفة فهذا كان في أول أمر، لأن أبي حنيفة كان على مسائل وكان على أمور وأحوال، ومر بأطوار عديدة أنكر عليه في ذلك، في أطوار التي كان فيها على خلاف السنة. ثم إنه رحمه الله آل أمره في النهاية إلى مسألة واحدة، هذه المسألة هي مسألة الإيمان في عدم دخول العمل في مسمى الإيمان، والقول بأن الإيمان قول وتصديق في الرواية المشهورة عنه رحمه الله. وشيخ الإسلام يبين أن هذه البدعة من أخف بدع الإرجاء، وأنهم يتفقون معنا على وجوب العمل واستحقاق الواقع في المحرمات وترك بعض الواجبات للعقوبة، ويخالفوننا في المسمى. ثم إنه يقول والمخالفة في المسمى على قسمين، حقيقية ولفظية. فإن كانوا يعتقدون أن من ترك العمل، كانوا يعتقدون أن الإيمان الموجود في القلب يستلزم حتما ولابد عمل الجوارح، فسواء سموا هذا العمل ثمرة للإيمان أو من الإيمان، فذاك خلاف صوري أو لفظي. وأما إذا اعتقدوا أنه يوجد، أنه قد يوجد الإيمان في القلب ولا يلزم وجود عمل جوارح، فالخلاف معهم خلاف حقيقي. وعليه فهذا مما اجتهد فيه أبو حنيفة فأخطأ ولم يتابع على ذلك، فيكون من جملة المسائل التي يخالف فيها عالم ويوافق أهل البدع فيها، حتى ولو كان أخف من غيره، لكن لم تضلله الأمة ولم تبدعه الأمة في قرونها المتأخرة بعد تقرير منهج السلف والقول في أبي حنيفة رحمه الله بخلاف ما كان من أقوال السلف في أول الأمر. ولهذا لا تجد عصرا من عصور أمة الإسلام إلا هو تثني على أبي حنيفة رحمه الله. خذ مثالا يعني سريعا، في عصرك هذا كل علماء السنة يثنون على أبي حنيفة أو يذمون، يقولون أبو جيفة، مع تنبيههم جميعا على مسألته في الإيمان، كلهم يثنون. كيف تنفصل عنهم وتتبع الأخ زعبل على الصفحة الذي يقول بأن أبو حنيفة أبو جيفة هو القائل بهذا إلى آخره؟ طب وقبل هذا الزمان، في زمان ابن عبد الوهاب، من الذي خالف فكان يطعن في أبي حنيفة؟ من ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بعد ابن عبد الوهاب؟ ما في. فإذا ارتقينا وارتفعنا إلى عصر الحافظ العراقي وابن حجر، فمن الذي كان يطعن؟ ما في. ومن بعدهم الشوكاني والصنعاني؟ ما في. فإذا ارتقينا لعصر شيخ الإسلام وابن القيم والأئمة، من الذي طعن؟ ما في. فلا تفرح بعقلك وتقول العبرة بما عليه السلف، ولا عبرة بمن جاء بعد هؤلاء. نقول أولا أثنى على أبي حنيفة من أثنى من السلف. الأمر الثاني أن كلام من تكلم من السلف معلل بوقائع وبأحوال، الأمر الثالث أن بعض هذه الآثار لم يثبت ولم يصح عن السلف، الأمر الذي بعد ذلك أن الله لا يجمع أمة الإسلام في عصر واحد على ضلال، فإياك أن تعتقد هذا، أن تعتقد أن كل هذه العصور أجمعت على مخالفة السلف، حتى تفرح أنت بعقلك وتقول حسب السلف. وقد غاب عن الشيخ هذا عن شيخ الإسلام وابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي والعراقي وابن حجر الشوكاني والصنعاني وابن عبد الوهاب وابن باز والألباني، كل هذا ما عرفوا كلمتك علينا باتباع السلف الأوائل. فإن الله ما يجمع الأمة في عصر من العصور على الضلال أبدا ولا على خطأ ولا يتصور هذا. نعم لو قال واحد منهم خلافا مع السلف فالعبرة بمن تقدم، ولو كانت ولو واحد يذكر خلافا فالعبرة بمن تقدم. فلهذا اقبل هذا ما حكم به سلفنا الصالح وعلماؤنا رحمهم الله. فالسلف حكموا على ما كان، ومن بعدهم حكم على ما إليه صار. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك ويرون في ذلك ويروون في ذلك أحاديثا وآثارا ويقولون إن بعض ذلك صحيح، فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمور. وقد قال حرب الكرماني في مسائله: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: من وسع على أهله يوم عاشوراء فلم يره شيئا. وأعلم عندهم أثر يروى عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال سفيان بن عيينة: جربناه منذ 60 عاما فوجدناه صحيحا. وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه، فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليا وأصحابه ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة. وأما قول ابن عيينة فإنه لا حجة فيه، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه برزقه، وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء.
هذا إذا ثبت عن ابن عيينة، هذا إذا ثبت ولا نخاله يعني يثبت. نعم.
وقد وسع الله على من
كذا هذا الأثر له إسناد ولا شيء، أثر ابن عيينة.
وقد وسع الله على من هم أفضل من الخلق من المهاجرين والأنصار، ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه. وهذا كما أن كثير من الناس
ما نظن بهذا الإمام الفحل العالم صاحب الأثر ابن عيينة أنه يرى ذلك. جربناه الاستنسان فجنه صحيحا، بلغنا أنه من وسع على أهليه يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. نعم.
وهذا كما أن كثيرا من الناس ينذرون نذرا لحاجة يطلبها فيقضي الله حاجته، فيظن أن النذر كان السبب. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما مستخرج به من البخيل. فمن ظن أن حاجته إنما قضيت بالنذر فقد كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والناس مأمورون بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع دينه وسبيله واقتفاء هداه ودليله، وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به النعمة، حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد قال النبي صلى الله عليه
وسلم: من هذه القاعدة يعني قد يفعل الإنسان فعلا مخالفا ثم إنه يتفق مع ذلك تقدير الله بالشيء، إما بشفاء وإما بتوسعة الرزق، فيظن الجاهل أنه إنما حصلت هذه التوسعة بسبب المخالفة، فيقول هذه لا تعتبر مخالفة بل هذا هو الحق. أنتم تقولون بأن النذر ما يأتي بشيء كما قال النبي يعني صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بخير، لا ده أنا جاءني الخير كله لما نظرت جاءني الخير كله، وإنما جاءه الخير هذا أو التوسعة هذه بسبب إيه؟ ما قدره الله، لكن توافق هذا مع ذاك ابتلاء وامتحانا واختبارا وفتنة. مثل إيه يا أخوان؟ الذي يقول لك الخروج على السلطان، أنتم تقولون يحصل شر كثير، وابن تيمية يقول ما حصل خروج قط إلا كان ما بعده. طب إحنا شفنا في البلد الفلاني حصل خير وراح واحد ظالم وجاء واحد أفضل منه، فين بقى الشر هذا؟ يبقى الكلام ده كلام باطل. فنرد على ذلك بأن النبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأن هذا واقع لا محال. الأمر الثاني أنك تنظر إلى الشر والخير بمنظور نسبي، فقد تعتقد أن هذا خير، هذا من وجهة نظرك، لكنه الشر بعينه. الأمر الثالث أن هذا قد يكون فيما يبدو لك خيرا اليوم، ولكنه سيفضي إلى شر غدا. فقد يقدر الله كما ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر إجابة تقديرا ما عند دعائك الله عند صاحب القبر فيحصل لك خير. رجل من ذو 20 سنة يريد ولدا وذهب إلى الأطباء وكذا ما في، وبعدين قالوا تعالى روح لسيدنا التبني وتلف لفتين ويحصل لك الولد. فرح للتبني ولف لفتين حصل ولد، الله قدر له الولد من غير التبني هذا، فربط ماذا؟ ربط وجود الولد مع وجود مع ذهب إلى التبني، فظن أن هذا من ذاك، وهذا نوع استدراج. هذا نوع إيه؟ استدراج. نعم.
قال الشيخ
كالذي كان يترك الصلاة فقام واحد معه بالليل وقال تصلي ازاي ده ترك الصلاة، هذا له عيد عظيم وبعض أهل العلم كفرة، أنت تصلي من أول فجر. راح الرجل أول فجر انكسرت رجله، وقع وانكسرت رجله، فيظن أن هذا من إيه؟ بسبب هذا الأمر، أهدى لجنة من الصلاة. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله. نعم. صلى الله عليه وسلم
لم يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله. العبرة عندنا بالآثار لا بالوقائع والأحوال، العبرة عندنا بالآثار لا بالوقائع والأحوال، فإنه مهما كان الحال ظاهره الخير وظاهره الكرامة فإنه لا يقبل حتى يعرض على الشاهدين الكتاب والسنة. ولهذا أهل السنة لا يغترون بدمعة دامع ولا بنفقة محسن ولا بقتال مقاتل. يا رسول الله ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال هو في النار. ولا بكثرة عبادة، تحقرون صلاتكم من صلاتي وصيامكم من صيامي وقراءتكم من قراءتي. أهل السنة ما عندهم إلا ميزان واحد، قال الله قال رسول، بس هذا اللي عندهم. وافق قال الله قال رسول قال الصحابة، هذا الذي يقبل. نعم.
ولو من رأى رجلا مكاشفة أو تأثيرا فاتبعه في خلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدجال.
شوف بقى هذه فائدة، بقى دي فائدة خاصة، هذه فائدة خاصة، احفظها احفظها في من يحكم على أمثال هؤلاء، انتبهوا. ومن رأى
من رجل مكاشفة أو تأثيرا فاتبعه في خلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدجال، فإن الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول للخريبة أخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة، ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم فيقوم.
بالله عليك، في أحوال من التأثير أعظم من هذا إخواني؟ سبحان الله، الدجال يقتل رجلا ويجعله قسمين ويدعو فيقوم، يأتي على الخربة ما فيها شيء، أخرجي كنوزك فتخرج. يعني تخيل مثلا لو قال جعل صحة كده أخرج البترول كنوزك، يطلع البترول وذهب، ها السماء أمطر تمطر، الأرض أنبتي. إيه ده يا إخوان؟ فتنة عظيمة يا إخوان، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. ولهذا النبي سأل علم أن الإنسان لو سمع عن الدجال خذ هذا الهدي إياك تأتي، إياك أن تأتيه. تقول يا الله روح، أنا عارف الأحاديث، أنا معي الأحاديث، أنا سأذهب. إياك، لكن إذا ابتليت به ثبتك الله. لكن لا تسأل لقاء الدجال ولا أي دجال، لا تسأل لقاء مبتدع أبدا، ولا تستمع لمبتدع أبدا، دجاجيلة يموهون. ومع ذلك قال الرجل ما ازددت فيك إلا يقينا، ما ازددت فيك إلا يقينا، يقتل ويجعلهم صين وبدعوه يقوم، ومع ذلك ما ازددت فيك إلا يقينا. سبحان الله، ما ازددت فيك إلا يقينا. لكن تعالى إذا شوش المصدر ده، مصدر تلقي الشيخ أشرف لما يكون واحد والسنة، يبقى لو الدجال جه قسمك قسمين وقال لك تعالى أنا مين، هتقول له أنت الدجال ما زدت فيك إلا يقينا. لكن تعالى بقى لما المشرب درس السبت على السنة ودرس الحد على الحزبية، هتسأل بقى يوم الجمعة على الحق، هتقول والله يعني هو والله أخطأوا بس يعني برضو ما نخرجش من السنة. انتوا عارفين الجماعة اللي دول اللي منهم مصدران، الجماعة اللي بيوافق على الخطأ ولا يوافق على التبديع، لا بدعة لا مبتدع ولا مصيب. ليه؟ لأنه دخل لهم مصدران. اليوم أعرف إذا كان أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، ما بيتلقى من هذا يتلقى من هذا، يمر على هذا ويمر على هذا. احتاج بقى إلى إعانة خارجية. آية إنما هذا الرجل قال اليوم أعرف إذا كان دجال، إذا كان هذا دجال ولا مو بدجال. لا، ما ازددت فيك يقين. اللي قالوا الأول هو اللي قالوا بعد، اللي قالوا قبل القتل ولا قالوا بعد القتل. أحمد يضرب حتى يقع ثم يقام، ها يقول ائتوني بشيء من كتاب الله أقول به، أو من شيء من سنة الرسول الله أقول به. نعم.
ومع هذا وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله سبحانه وتعالى.
الله العظيم، الله أكبر. هذا من أقوى الاستدلال على عدم التأثر بالمكاشفات والأحوال والتأثيرات، إنما الحكم على الناس بما أظهروا من سنن أو بدع. ولا تغتر، قائم طول الليل، صائم طوال النهار، منفق كل المال، يحفظ عن ظهر قلب الآثار، كل هذا لا تغتر به. تعرفون كثير من الشباب اليوم الذي مثلا يحب العلم أو شيء، أول ما يشوف ولد أو واحد كده شيخ لسه صغير بيحفظ، واخد بالك، وآثار كله بيقع فين؟ تحت شراك. واحد اسمه الحازمي ده من الحفاظ، جاء هنا مصر مرة واحدة، لو الرجل ده جلس في مصر سنة أنا ما أدري إيه اللي يحصل. ده جي زيارة أيام الثورة، جي زيارة، جي زيارة يا إخوان، انبهر الناس به. وإيه بقى؟ خذ الإجماعات، لا أعلم خلافا، هذا الحاكم غير كافر ولو قال بي ولو قال بخلاف هذا ابن باز، وعنده عرض ولباقة وطرح، ما في لا فأفأ ولا تأتأ ولا سأساء، كله تحت. الطريفي في السعودية شرحه كله تحته، والإخوان المسلمين لا يا جماعة عندهم وعندهم ولكن كذا كذا، وسلمان وصف لا عندهم كذا كذا. في النهاية فتغتر بكثرة الحفظ. وصدق السلف إذ يقولون ليس العلم أي المنجي بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذف الله عز وجل في قلب المؤمن. العلم هو المنجي، هو علم البصيرة بما عليه السلف. ما بيذكروش يعني ان الألباني عالم الحديث كان من الحفاظ اللي بيذكر كذا 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 كذا، ما بيذكروش المعلمي كان كذلك، ما بيذكروش أحمد شاكر كان كذلك، لا أحمد شاكر ولا المعلمي ولا الألبان من الحفاظ الذين يحفظون مئات الألوف أبدا ما ذكروا هذا، لكن هم علماء الحديث بحق. ما ذكروش يعني ابن عثيمين كان يحفظ 10,000 متن ولا 1,000 متن ولا 100 متن في الفقه، ولا ابن باز، لكن هم العلماء الذين حفظ الله بهم الشريعة. نعم.
قال: وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا قد أنذر أمته الدجال، وأنا أنذركموه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر كافارا، يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وقد ثبت عنه صلى الله
عليه وسلم، يعني إذا ليس هو رب، ما فعل هذه الأفعال ليس معنى رب، لن يرى أحد رب حتى يموت. شوف هذا استدلال أيضا دقيق جدا في إبطال ربوبية المسيح مع هذه الآية. ليه؟ لأنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، ما في رب. ثم إن الرب ليس بأعور، استدل بأهل السنة على إثبات العينين لله عز وجل، وهذه يعتبر من النصوص الفريدة في إثبات العينين، عينين ثنتين لله، وأن ربكم ليس بأعور، لأن العور أحد عيب في أحد عينين، ولو كان له أعين أي يعني أكثر من ثنتين لذكرت في الأحاديث. أما العين الواحدة والاصطناع على العين فإن الإضافة تفيد العموم. نعم.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
هذا الحديث يحفظه كل الناس، وحديث الجنازة وعيد من عذاب القبر يحفظه كل الناس، وفيه رد على هؤلاء الذين ملأوا الدنيا كلاما على القنوات الفضائية بإنكار عذاب القبر. قل له: أنت صلت على الجنازة في حياتك؟ هل صلت على الجنازة في حياتك؟ يقول: نعم. نقول له: علمنا دعاء الجنازة فإذا فيه وعيده من عذاب القبر. هل صليت أصلا في حياتك؟ يقول: نعم. نقول: علمنا الدعاء الذي تقوله قبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. على ما إذن تنكر عذاب القبر؟ نعم. قالوا: من فتنة المسيح الدجال. مسيح الدجال ولا المسيح؟ المسيح بالحاء، هذا المحفوظ. وقد غلط جماعة الحفاظ روايته بالخاء. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة،
وهو مسيح الكذب، والمسيح عيسى بن مريم مسيح الهداية، وهذا مسيح الضلالة، مسيح هداية، مسيح ضلالة، بشر الخير، بشر الشر، أحمد السنة، أحمد البدع. من هم؟ مسيح الحق مسيح عيسى بن مريم، ومسيح الباطل الشر هذا مسيح الدجال، وبشر الخير الحافي، وبشر الشر المريسي، وأحمد السنة ابن حنبل، وأحمد البدعة. طيب تمام، يبقى هذا باقي إلى آخر الزمان، لازم يكون المنهج هذا إيه؟ هذا موجود، لازم يكون منهج هذا موجود إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان. نعم. يونس بن عبيد السنة، عمرو بن عبيد البدعة. يا بني بلغني أنك خرجت من عند عمرو بن عبيد، قال: نعم. قال: يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا كاذبا أحب لي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. هكذا السلف سبحان الله رحمه الله، مش لسه يناقشوا مسألة تبديع المبتدع. يا أخي الله يهديك، بس أدعو إلى الله يا شيخ يا أخي، شوف لك مبتدع بدع الله يكرمك، بدل ما أنت كم واحد عندك مبتدع في الكرة الأرضية؟ 5. الله يكرمك انشر هذا في الناس، بدل ما أنت جاي تعطل الناس، ولا ما في ولا واحد؟ ما فيش بدع حد خالص؟ ببدع كام واحد؟ اشتغل بيه، انشره، جزاك الله خير، انصح الأمة فيه. لكن لا، ده احنا لازم نقف الجماعة دول اللي عندهم الى غلاة التجريح. الأمة مين بقى؟ احمد بن حنبل وابن معين؟ لا، وش اوصل امال مين يعني؟ الذين يرون التعيين، ما هو انت كده غلاة التجريح اللي بيرون التعيين. إنما قولات التجريح الذين تجاوزوا القواعد تجريح؟ لا. يبقى محمد إبراهيم علي أحمد حدد بين كلام المغط ما يصلح، رموز الصوفية وإشارات المبتدعة ما تصلح، إن جماعة إن طائفة إن رجلا إن أحدا إن طلابا إن إيه ده، خذ نصح هذا المسلمين، ما تقول إن هشام وإن محمود ونخلص المسألة. ليه؟ يا إما مصيب يبقى جزاك الله خير، يا إما مخطئ يبقى يبين لك خطأ، إنما إن أحدا إن رجلا إن طلابا إن فلانا إن علانا ما يصلح هذا، هذا كلام ما يثبت على قواعد العلم. قواعد العلم مبناها على أصول، أصول لابد من الرجوع إلى قواعد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم يكون بين يدي الساعة كذابون دجالون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم.
نعم.
وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين وتوحي إليهم، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ومن أول من ظهر من هؤلاء المختار بن أبي عبيد المتقدم ذكره، ومن لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية كان بمنزلة من سوى بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب، فإن مسيلمة كان له شيطان ينزل عليه ويوحي إليه.
قاعدة قاعدة قاعدة، من لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية كان بمنزلة من سوى بين محمد رسول الله وبين مسيلمة الكذاب، فإن مسيلمة كان له شيطان ينزل عليه ويوحي إليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الملك جبريل عليه السلام. من لم يفرق، شوف لازم التفريق، وراك التفريق، وراك لازم فرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية، فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فرق بين الولي وبين الدعي، فرق بين السلفي وبين الخلفي، لازم التفريق زبدة العلم، التفريق زبدة العلم، الفرقان خلاصة الاستقامة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم.
ومن علامات هؤلاء أن الأحوال إذا تنزلت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية أزبدوا وأرعدوا كالمصروع وتكلموا بكلام لا يفقه معناه، فإن الشياطين تتكلم على ألسنتهم كما تتكلم على لسان المصروع.
الله أكبر الله أكبر.
والأصل في هذا الباب
وليس الفتوى هذه لو أعطيت لأحدنا يقول إيه ما يفعل هذا بدعة، فالناس في عشراء بين بدعتين، بدعة أظهرت فرحا بغير دليل وبدعة أظهرت حزنا بغير دليل، والله تعالى أعلى وأعلم. بس لكن شيخ الإسلام قدم هنا علما، لو رحلت يا عمرو إليه بعت شقتك وذهبت إلى الصين لتأتي بهذا وتعود لباركناك وقلنا لك بارك الله لك في رحلتك، أنفقت مالا وأتعبت نفسك وأكللت راحلتك طلبا للاستقامة والهداية، فجزاك الله خيرا وبارك الله لك في مالك. سبحان الله، شيخ الإسلام بيقدم شريعة يحكم بها على هذا الفعل، ومن لم يتقن الشريعة ولا القواعد التي يحكم بها على أمثال هذه الأفعال فلن يتقن حكم هذه الأفعال ويلتبس عليه أمر هذه الأفعال ونحوها. كم يا أخوان القاعدة احنا استفدناه، دي رسالة حكم يفعل في أيام عشرة، دي رسالة الدين يا أخوان، دي رسالة الدين. نعم. وأنا بختارها، أنا بختار لكم كده، أتعب نفسي عشان أسحب رجليكم، أنا أجيب لكم أنتوا عايزين أجيب لكم عادي قراءة الفاتحة أجيبها لكم أي رسائل مهم، هتلاقوا برضو اللي أنتوا حافظين.
شيخنا كان بعض
قولوا لي أي عنوان أي رسالة أجيبها لكم، عايزين نجيب أصول فقه هنجيب أصول فقه، مصطلح موجود الحمد لله شرحنا أصول فقه وشرحنا مصطلح وهنشرح هنجيب لكم أصول فقه وهنجيب مصطلح وهنجيب كل شيء كل شيء وتجويد كل شيء، طالما علم سلفي هذا جسم إنسان، لا يمكن تفصل جهازا عن جهاز، مستحيل مستحيل. نعم.
قالوا
نعم صحيح. والأصل
والأصل في هذا الباب أن يعلم الرجل أن أولياء الله هم الذين نعتهم الله في كتابه حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولهذا يرد على من يقول بأن الولي أرفع من النبي، نقول كيف يكون أرفع من النبي ولا يكون وليا إلا باتباع النبي؟ ما يكون ولي وليا إلا باتباع النبي، فكيف يكون الولي أرفع من النبي وعلامة ولايته اتباع النبي؟ كيف يكون هذا؟ نعم.
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه.
الحقيقة هذه من الفوائد اللي احنا يعني رددناها وسمعناها من مشايخنا، فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي، على أنها رواية، والتحقيق والله أعلم أن هذا لم يثبت به رواية. فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي وكذا، أنه لم تثبت بذلك رواية، وهي من جملة الأحاديث التي يعني يشتهر نسبتها إلى النبي وليس لها الإسناد، زي مثلا التوبة تجب مثلا ما قبله، مشهورة جدا على الألسن كثير من هذه الألفاظ. ابحث عنها فبيسمع. نعم. لكن المعنى صحيح، تفسير كنت سمع ولا يسمع به وبصر ولا يبصر به وكذا، أي فبيسمع، أي أنه يوفق في سمعه فيسمع ما يحب الله سماعه، ويبصر ما يحب الله إبصاره، وهكذا. نعم.
ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه.
تمام. فائدة، ما معنى التردد؟ هل الله يتردد؟ أنا فعله وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفسي عبد المؤمن. التردد عندنا يا أخوان هو إيه بالنسبة يعني لنا، بالنسبة لنا التردد عبارة عن ايه؟ نعم، يعني حالتان متعارضتان عندي واتردد ماذا اصنع وكذا. لكن هل هذا هو التردد الموجود في الحديث؟ الله ليس كمثله شيء، وتردده ليس كتردده، ليس احد يماثله في هذا. فهل ننفي هذه الصفة أو نثبتها؟ وما معناها إن ثبتت؟ نقول مفسرة في الحديث، فإن الله قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددت في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. يكره الموت المؤمن، والله يكره مساءته لأن الله عز وجل من محبته المؤمن أنه يكره ما يكره عبده، ولا بد له منه، لا بد من الموت لأن الله قضى به. فليس التردد الراجع إلى عدم علم، بل هو إشارة إلى محبة الله عز وجل للعبد، يعني العبد يكره الموت والله عز وجل يكره ما يكره عبده المؤمن، لأنه موافق للشرع، موافق لمراد الله، والموت قدره الله ولا بد منه. ولهذا يقول شيخ الإسلام كان في الحاشية: فبين سبحانه أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأن أكره مساءته، وهو سبحانه قد قضى بالموت، فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. نعم.
قال: ودين الإسلام مبني على أصلين، على أن لا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع.
فالأول شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني شهادة أن محمد رسول الله. الأول هو التوحيد، والثاني هو السنة. نعم.
قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله، هو المشروع المسنون. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ولهذا كانت أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة الأولى المباركة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بعلم السلف، وأن يجعلنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. نكمل إن شاء الله بعد العصر بإذن الله.